اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، ونتمنى أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الله بن محمد حجازي، ولد بحلب وتوفي عام 1096 للهجرة. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، جاء في إحداها: أعني به طه الأمين المصطفى، سر الوجود خلاصة الموجود، قد ضاءت الدنيا به لما بدا في حر يوم مشرق صيهودي، قد كان يدعى بالنبي ولم يكن خلق وآدم ليس بالموجود، بشرى لنا من أمة مغبوطة أبدا بهذا السيد المحمود، فهو النبي المستغاث المرتجى، فهو النبي المستغاث المرتجى، مأوى الضعيف وملجأ المطرود، وبه يغاث المرسلون وكيف لا، والكل تحت لوائه المعقود. يا طالبا وجه النجاح وسالكا جدد الفلاح ومنهج التسديد. في الفضائل والحكم. قال الشاعر الأضبط بن قريع في القناعة: اقنع من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. من كلام الشاعر والأديب أحمد شوقي في معرفة النفس: من عرف نفسه بعد جهل وجدها، ومن جهل نفسه بعد معرفة فقدها. في الأمثال: مثل صيني: إن قوة شجرة الخيزران تكمن في مرونتها. ومسك الختام مثل ألماني: ما أفقر الذين لا ثروة لهم إلا المال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 24 من جمادى الأولى عام 1428 للهجرة توفي الفقيه آيت الله حسن الطباطبائي القمي، وقد ولد الطباطبائي القمي في صفر عام 1329 للهجرة في مدينة مشهد المقدسة، وتتلمذ على يد كبار علماء عصره، وكان من المدافعين عن المقدسات الإسلامية، مما دفع بالملك الإيراني الجائر رضا خان البهلوي إلى إبعاده إلى العراق مع والده. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقف إلى جانب النظام الإسلامي إلى يوم وفاته رحمة الله عليه. في 19 من كانون الأول ديسمبر عام 1982 ميلادي، قام النظام العراقي السابق بقصف مدينة دسفول في جنوب غرب إيران بصواريخ أرض أرض، فاستشهد على أثره أكثر من 60 مدنيا وأصيب 287 آخرون، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ومع أن طائرات ذلك النظام قامت بقصف المدن الإيرانية مرارا بأنواع القنابل الممنوعة وتسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلا أن القصف بالصواريخ شكل تصعيدا خطيرا في قصف المدن والمناطق السكنية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ نظام المجرم صدام بتصعيد هجماته الصاروخية التي استشهد على أثرها الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، وتسببت بتدمير الكثير من المناطق السكنية. وكان هدف النظام العراقي السابق من تلك الهجمات هو التغطية على هزائمه على جبهات القتال أمام القوات الإيرانية. وأخيرا وفي 28 من شهر آذر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1990 ميلادي، استشهد على يد مسلحين من عملاء المخابرات الغربية صادق جنجي مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة لاهور بباكستان. وكان جنجي قد قضى 4 أعوام في ذلك المركز لخدمة الثقافة الإيرانية ونشر القيم الإسلامية وتنمية العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان، وفي طريق عودته إلى إيران وبعد انتهاء المراسيم الخاصة التي أقيمت لتوديعه من قبل الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية في مدينة لاهور، قام العملاء من عناصر الفرق الضالة المتحجرة والعميلة للمخابرات الأجنبية بفتح النار عليه، فسقط شهيدا رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
بسم الله. الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء، أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا الحلوين، هل تحبون الأعمال اليدوية؟
مثلاً إذا قمنا بإعطائكم لوحين، الأول من حجر والثاني من طين أو صابون، وقلنا لكم احفروا لنا على الصابونة أو الحجر أكثر شيء تحبونه، ماذا ستختارون؟
يا جنان، كأنما الجميع محتار، أيهما يختار؟
نعم، تريدون أن تختاروا الحجر لأن ما ستقومون بحفره هو شيء تحبونه وتريدون أن يبقى ذكرى لديكم.
ولكن مشكلة الحجر أنه قاسي والحفر عليه يحتاج لقوة وتعب.
أما الصابون أو الطين فهو سهل الحفر ولكن لا يبقى طويلا، فقد يذوب من الحرارة أو يتفتت من البرودة.
وهذا مثال على أنه يجب أن يتم التعليم أثناء الصغر لكي يبقى خالدا دائما.
الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سوف نستمع معا إلى حكاية جديدة جميلة جدا ستنال رضاكم إن شاء الله.
قصتنا أحبائنا الحلوين ستكون كما تحدثنا قبل قليل حول أهمية التعليم.
نعم يا أصدقائنا، التعليم ضروري جدا كما تعلمون، ضروري جدا جدا، فهو يعلمنا أشياء كثيرة في حياتنا.
ضروري جدا لأنه يجعلنا محترمين بين الآخرين.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. كان هناك رجل يعيش مع زوجته في كوخ صغير. رزقه الله في يوم بطفل أحبه كثيرا وسمياه جميلة. كبر جميل وصار يلعب مع أخته التي تكبره بخمس سنين واسمها نسمة، ولكن وبسبب فقرهم لم يستطع أن يرسلهما إلى المدرسة. وذات يوم صحت عليه أمه وقالت له:
تعال يا جميل. جميل.
نعم يا ماما، تفضلي.
خذ هذه النقود واشتري بها خبزا وجبنا من العطار، مفهوم؟ ثم عد بالباقي.
ولكني يا ماما لا أعرف كم سيكون الباقي. يا أمي،
معه حق يا أم جميل، فهو لم يدخل المدرسة لكي يتعلم.
اذهبي اذهبي معه يا نسمة لكي تشتري معا الخبز والجبن. هيا بسرعة.
أمي أنا أيضا لا أعرف الحساب جيدا ولا أعرف كم سيكون الباقي.
طيب الباقي سوف يعطيه لكم العطار، لا تقلقي يا نسمة.
حسنا حسنا لنذهب يا نسمة. هيا.
طيب انتبه جيدا انتبه.
حسنا يا أبي لا تقلق.
هيا هيا هيا.
أحباءنا أصدقاءنا، ذهب جميل بصحبة أخته نسمة إلى العطار ومعهما نقود لكي يشتريا الخبز والجبن، وفعلا اشتريا الخبز والجبن وعادا إلى البيت، لكنهما لم يكونا يعرفان كم كان الباقي لأنهما لم يدخلا المدرسة. وعند المساء طرق العطار باب البيت. تفاجأ الأب بالعطار وهو واقف عند باب البيت.
سأله ماذا يريد؟ قال العطار إنه أخطأ في حساب الباقي، وقد أعطى لنسمة وجميل نقودا قليلة، وها هي بقية الحساب. شكره الأب كثيرا على أمانته، ولما دخل إلى البيت قال لزوجته:
لقد سررت كثيرا أن العطار قد جاء وأعطى بقية النقود لي.
ها؟ وأية نقود؟
باقي النقود التي كانت مع نسمة وجميل. لقد أخطأ العطار في الحساب ولم يكتشف ذلك جميل ولا نسمة.
إنه عطار أمين، أمين جدا.
حقا نعم إنه أمين جدا، ونصحني بكلامه قائلا.
وماذا قال؟
طلب مني أن أدخل جميلا ونسمة في المدرسة، لأن التعليم في المدرسة له أهمية كبيرة.
نعم بالتأكيد.
وسوف يستفيد منها جميل وكذلك نسمة.
هذا صحيح، ولكن نفقات المدرسة كثيرة ونحن لا نمتلك مالا كثيرا.
لا عليك يا أم جميل، توكلي على الله.
وهل ذلك ضروري يا رجل؟ ها؟
طبعا هو ضروري، لقد أكد ديننا الإسلامي وأهل البيت عليهم السلام على التعليم كثيرا، ونحن أخطأنا في هذا الأمر. لذا علينا الإسراع في إرسال الأولاد إلى المدرسة لكي يتعلموا القراءة والكتابة وكذلك الحساب.
مثل ما ترى مثل ما ترى.
طيب حسنا.
بعد أسبوع تقريبا دخل جميل ونسمة المدرسة وراحا يتعلمان القراءة والكتابة. كانا سعيدين جدا، خصوصا جميلا الذي كان شاطرا جدا وبدأ يتعلم بسرعة وصار من الطلاب الشطار في الصف. مرت عدة سنين، وفي يوم من الأيام مرض الأب. تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى ما جرى.
أشعر بأن جسدي متعب ومريض، لا أستطيع أن أتحرك أبدا يا زوجتي.
ماذا أفعل؟ هل أنت مريض؟
نعم، حرارة جسمي مرتفعة جدا، أرجوك أن تأتيني بالشراب الخاص بي.
ولكن لا أعرف أي شراب تقصد.
الشراب الذي وضعته في الصندوق.
صندوق
الأدوية. نعم
حسنا حسنا سوف آتي لك بالشراب.
شكرا.
لا تقلق.
شكرا لك زوجتي. هيا بسرعة. يا إلهي ما هذا الصداع.
أصدقائنا الحلوين، ولما ذهبت الأم إلى صندوق الأدوية فتحته نظرت إليه فإذا به مملوء بالأدوية المختلفة. وقفت ولا تعرف ماذا تختار، هذا الشراب أم ذاك. قالت مع نفسها: يا إلهي، ما العمل؟ زوجي مريض وهو بحاجة إلى الشراب للعلاج، وأنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة، ما العمل الآن؟ وفجأة وبينما هي واقفة لا تعرف ماذا تختار، وقفت بجانبها بنتها نسمة وقالت:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نسمة.
ماذا تفعلين؟
في الحقيقة أنا أبحث عن دواء لأبيك.
دواء لأبي؟
نعم.
وأي دواء يا أمي؟
لا أعرف يا ابنتي، قال لي هات الدواء، فحرارتي مرتفعة.
يا أمي، ألا تلاحظين أن كل علبة دواء هناك كتابة كتبت عليها؟
ها؟ أعرف يا نسمة، أعرف، ولكن لا أعرف القراءة ولا الكتابة. ساعديني، ساعديني أرجوك، هل يمكنك أن تقرأي هذه الكتابات على العلب؟ ها يا نسمة؟
بكل تأكيد يا أمي، لقد تعلمت القراءة والكتابة بشكل كامل.
أحسنت يا ابنتي، أحسنت يا نسمة، أحسنت.
انتظريني لحظة واحدة، سوف أبحث لك عن الشراب الذي يريده أبي.
الحمد لله، الحمد لله.
هذه لا، إنها ليست هي. وهذه لا، ليست هذه. هذه العلبة مكتوب عليها للحرارة المرتفعة.
أعطيني، أعطيني إياها بسرعة لكي أفهم بك. هيا بسرعة.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن عرفت نسمة اسم الدواء الخاص بأبيها، أسرعت مع أمها إلى الغرفة وأعطيا الدواء للأب، فتناول منه جرعة ثم ذهب إلى النوم.
الحمد لله، الحمد لله أنك تعلمت القراءة والكتابة يا نسمة.
نعم، أنا أشكركم على تسجيلي في المدرسة يا ماما.
الحمد لله.
وفي الصباح يا عزائي، وعندما استيقظ الأب من نومه كانت حرارته قد انخفضت. شعر الأب بالراحة وشعرت الأم بالسعادة، فقالت للأب:
كيف حالك اليوم؟ هيا أبا جميل.
الحمد لله، لقد انخفضت حرارتي كثيرا.
هذا بسبب الدواء الذي شربته.
طبعا طبعا يا أم جميل، ولكن قولي لي، كيف استطعت أن تعثري على الدواء وأنت لا تعرفين القراءة ولا الكتابة؟
الفضل يعود لابنتنا نسمة، فهي التي قرأت لي اسم الدواء يا أبا جميل.
صحيح. هذا جيد، هذا جيد جدا
يا أبا جميل. فعلا لقد عرفت اليوم قيمة التعليم في المدرسة.
الحمد لله.
سوف أذهب أنا أيضا لأتعلم القراءة والكتابة، لأني الآن أدركت ضرورة التعليم.
الحمد لله، الحمد لله. وأنا ألتحق بك أيضا.
الحمد لله، الحمد لله.
وهكذا يا أصدقائنا، قررت الأم أن تذهب هي الأخرى إلى المدرسة الخاصة بالكبار لكي تتعلم القراءة والكتابة. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن التعليم مهم لنا جدا. أجل، مهم جدا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا أحبتي مثل الزهور الجميلة الصغيرة، فإذا قدمت لهذه الزهور العناية والماء والإضاءة والتربة المناسبة ستكبر وتنمو بشكل جميل. وكذلك أنتم، لأن أهلكم الكرام يقومون بالاهتمام بتعليمكم منذ الصغر ما ينفعكم.
وأما إذا بدأتم بالتعليم وأنتم يافعون وكبار، قد تشعرون بعدم الرغبة للدراسة وبالملل أيضا. وحتى العلم الحديث أثبت أن خلايا الدماغ تكون أنشط عندما تكونون صغارا، وفي الكبر تكون جاهزة للاستفادة من هذه المعلومات. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
أهم الأمور التي يجب أن نتعلمها منذ الصغر الأخلاقية والتعامل، مثل احترام الوالدين وكبار السن، صدق الحديث والابتعاد عن الكذب والخداع، حسن الجوار. التعلم من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا يجب أن يبدأ التعلم منذ الصغر. وبما أن لكل مرحلة من العمر لها خصوصياتها، فعلينا أن نتعلم العلوم التي تتلائم مع مستوى إدراكنا وفهمنا كالأطفال. مثلا لمن غير الممكن أن نتكلم الكلمات والجمل والعبارات قبل أن نتعلم الحروف الأبجدية. عندما أتخيل أنني شخص كبير لا أجيد القراءة، أشعر كأنني أعيش في ظلام، أتخبط في الظلمات والجهل، لأن العلم نور والقراءة وسيلة نوعية وتثقيف وتنوير. مشكات حسين من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الأعزاء، المنبع الصافي للعلم نجده دائما عند أهل البيت عليهم السلام، لذلك علينا أن نتعلم منهم. فجميعنا قرأنا عن حياتهم، كيف أنهم يعلمون الصغار منهم علوم دينهم ودنياهم، لذلك تراهم منذ الصغار كانوا قادرين على الإجابة عن أسئلة الناس ومساعدتهم.
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكثير من العلماء بسبب أنهم بدأوا وقرأوا وتعلموا من الصغر نجد أنهم أبدعوا واخترعوا في الكبر، فاستفادوا وأفادوا المجتمع.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيراً.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
جحا لبائع اللبن: أريد كيلو لبن. فأجاب البائع: لكني أرى معك وعاءين يا جحا. قال جحا: لكي تضع اللبن في وعاء والماء في إناء آخر.
أحد بائع الخضار: عندك فاصولية خضراء؟ فأجابه بائع الخضار: لا. قال له: وهل لديك ألوان أخرى؟
الحلوين، يقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. لذلك تعالوا لنتعلم من الآن وندعو الله أن يوفقنا لما هو خير لنا، ينفعنا في دنيانا بإفادة أنفسنا في صنع مستقبل زاهر ويفيد مجتمعنا.
وبذلك يا أصدقائنا ستصبحون من أجمل زهور العالم، تفوح منكم رائحة الطيب والخير والفائدة،
وكل ما تتعلموه سيبقى مخزونا في ذاكرتكم.
كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
تعلمون يا
أصدقائنا أن عدد قصص كتاب ألف ليلة وليلة هو 568 قصة.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الزيتون بالإضافة إلى أنه شجرة مباركة ذكرت في القرآن وأنها دائمة الخضرة وتعمر لسنوات طويلة تتجاوز 100؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الجاحظ توفي بسبب أن بعض كتبه سقطت عليه وكان عمره قد تجاوز 90 عاما؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية. عن الحلوين، كان أحد الملوك متعظما في نفسه فخورا بها، فجلس يوما على عرشه في قصره الفخم محاطا بخدمه ورجال بلاطه، ورأى جماهير الناس تقف أمامه بخشوع فاستبد به الغرور ورفع صوته عاليا وقال: أنا سيد العالم وجميع البشر خدم لي.
فانطلق من بين الحاضرين صوت ضعيف قائلا: أنت مخطئ، فكل البشر خدم لبعضهم البعض. سادت دقائق صمت مرعبة على فيها الوجوم والخوف وجوه الجميع، وتجمد الدم في العروق. صرخ بعدها الملك غاضبا: من الذي قال هذا الكلام؟ من هذا المتمرد الذي يقول بأني خادم؟ فأجاب صوت: أنا الذي قلت ذلك. وخرج من بين الجموع شيخ ناحل الجسم بلحية بيضاء يتوكأ على عصا.
قال الملك: يا أصدقاء، ومن أنت؟ قال الشيخ: أنا رجل من عامة الشعب، وليس في قريتنا ماء، وجئت أطلب منك أن تحفر لنا بئرا نشرب منها. قال الملك: أها، إذا أنت متسول، ومع ذلك تملك الجرأة والوقاحة لتقول بأنني خادم؟ قال الرجل الكبير: كلنا نخدم بعضنا، وسأثبت لك صدق كلامي قبل حلول المساء. قال الملك: هيا أخبرني كيف أخدمك، ولو فعلت ذلك فسأحفر في قريتك بدل البئر 3 آبار، ولكن لو فشلت فسأضرب عنقك بحد السيف.
قال الرجل: من عاداتنا في قريتنا حين نقبل التحدي أن نلمس أقدام من نتحدى. أمسك عصاي يا سيدي حتى ألمس قدمي. أمسك الملك عصا الرجل فانحنى ومس قدميه، وحين قام قال للملك: شكرا لك، والآن أعد لي عصايا. فأعادها الملك له مباشرة. حينها قال الرجل: والآن هل تريد برهانا آخر على صحة كلامي؟ فقال الملك متحيرا: برهان؟
فقال الرجل: لقد حملت عصايا حين طلبت منك ذلك، ورددتها إلي أيضا حين طلبت منك ذلك. لقد قلت لك إن الناس خدم لبعضهم. سر الملك من ذكاء الرجل وجرأته، وحفر في قريته عددا من الآبار وعينه مستشارا في قصره. معنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك غصيا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحسين. لجأت بباب عفك يا إلهي، أترحمني بعفك يا معينا، وأنت الله ذو الأنصار حقا، وأنك مونس المستوحشا. ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي، فزادي ظليل لا أراه مبلغي، على الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي. أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك قصدا يا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحصين. أتيت إليك رب العالمين، عالمين عالمين عالمين.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة آثرنا أن يكون حديثنا حول بعض الأمثلة الحية عن عصمة الأنبياء عليهم السلام وصيانتهم من الزلل والخطأ. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ويقول تعالى أيضا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. مستمعين، إن الله تبارك وتعالى أرسل رسله لكي يعلموا الناس ويرشدوهم إلى ما ينفعهم وما به بقاؤهم، كما أن هؤلاء الأنبياء هم الصفوة من خلقه، لم يشاركوا الناس في شيء من أحوالهم، وإن شاركوهم في الخلق والتكيف فلكي يأنسوا إليهم. يقول تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، صدق الله العلي العظيم. إذن لا بد من تخصيص هؤلاء الأنبياء بآيات من لدن الحكيم الخبير ليخضع الناس لهم ويؤمنوا بما جاءوا به، وكانت المعجزات، ولكن هل كانت المعجزة كافية لتكون صورة مثالية للنبي أو المرسل؟ إنه بالإضافة إلى هذه المعجزة كان الأنبياء يتحلون بصفات عديمة النظير عند أقرانهم من البشر، فالنبي يجب أن يكون منزها عما يدنسه ويشينه من غلظة وفظاظة وسوء خلق وحسد وبخل وما شابه من طهر المولد وغيره. يقول تعالى في كتابه الكريم واصفا الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم عندما يكثر أذى المشركين له يطلب لهم من الله الغفران والسماح، حتى إنه في معركة أحد بعد أن أصابه من الجراح ما أصابه وكسرت رباعيته الشريفة رفع يديه الشريفتين إلى السماء ودعا لهم قائلا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأما من حيث الخلق فقد قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الناحية العلمية فإنه يبز أقرانه بكل علم، كيف لا وهو مدينة العلم وعلي بابها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا معصوم عن الذنوب كي لا يصدر منه ما يؤذي أحد. وكيف يذنب النبي وأصول الذنوب محصورة في أمور هي الحرص والحسد والغضب والشهوة؟ فكيف يحرص وهو يعلم تمام العلم بأن لا شيء باق سوى وجه الله تبارك وتعالى؟ أم كيف يحسد الآخرين؟ والإنسان عادة يحسد من هو أعلى رتبة منه، فكيف يحسد النبي وقد جعل الله تعالى الأنبياء فوق كل المخلوقات؟ أم كيف يغضب لأمر من أمور الدنيا وقد ورد عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: لو أن الدنيا كانت تساوي عند الله مقدار جناح بعوضة لما شرب منها الكافر شربة ماء؟ بل كيف يتبع الشهوات ويؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وهو الذي كشف الله له عن بصيرته فرأى ما أعد للمتقين من درجات عند ربهم؟ مستمعين، إنه مما لا شك فيه أن الأنبياء أفضل درجة من الملائكة، ولهذا أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وواضح من الآية الكريمة أن الله تعالى فضل هؤلاء على جميع خلقه، ومن غير المتنازع فيه أن أفضل خلق الله هم محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، والقصص الدالة على عصمة الأنبياء كثيرة جدا. فالمتصفح للقرآن الكريم يرى من الآيات البينات ما فيه الدليل القاطع على كل باحث عن الحقيقة، فعندما يذكر قصة نوح عليه السلام يصفه بأنه من المحسنين ومن عباد الله المؤمنين. يقول تعالى: سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فنوح عليه السلام هو أول من نهض لدعوة التوحيد ورفض الشرك، ولقد قاس في ذلك أشد المحن لا يشاركه في ذلك أحد. وهذا الوصف لنوح عليه السلام من قبل الله تعالى بأنه من المحسنين ومن المؤمنين دليل على كونه عبدا لله حقيقة، فهو لا يريد ولا يفعل إلا ما يريده الله، وكان لا يرى من الاعتقاد إلى الحق، حيث سرى ذلك إلى جميع أركان وجوده، ومن كان كذلك لا يصدر منه إلا الحسن الجميل، لأن الله قد عصمه بعصمته. وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي لم يسأل أحدا غير الله في محنته حين ألقي في النار، حيث تنقل لنا الروايات أنه لما ألقي بإبراهيم عليه السلام في النار جاءه جبرائيل عليه السلام وقال له: هل لك إلي من حاجة؟ فقال عليه السلام: أما إليك فلا، وأما إلى رب العالمين فنعم. ودعا ربه بهذا الدعاء: يا الله، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نجني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. فأوحى الله إلى النار أن كوني بردا وسلاما. فنظر نمرود وقال: من اتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم. ويقول الله تعالى: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. مستمعين، كثيرة هي قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وآيات العصمة كثيرة أيضا. والقرآن عندما يذكر قصة يوسف عليه السلام يبين لنا جانب العصمة في تصرفاته عليه السلام. فعندما تراوده امرأة العزيز يمتنع يوسف عليه السلام عن القيام بالمعصية، يقول تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ويصفه القرآن الكريم في مكان آخر بأنه من عباد الله المخلصين الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالته، حيث يقول تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. مستمعين، ونحن هنا في هذه الحلقة لا نستطيع، ومهما حاولنا أن نتوسع لن نفي البحث حقه، لذلك آثرنا أن نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
عن عيني لو ردتي تروحي وانا امطي وجهي يا ام الحسين.
عن عيني،
عن عيني
لو ردتي تروحي وانا امطي وجهي يا ام الحسين،
وانا امطي وجهي يا ام الحسين.
تدريني ليك اشتاق،
تدريني ليك اشتاق،
ما بي حيل فراق،
ما بي حيل فراق، ما بي حيل فراق.
عن عيني لو رجيت روحين وين انطوى
شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقليلي حضر لي تابوت، كل شي ولا تقليلي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعدك يموت، دبلانة شوفك يا الحنينة.